الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد هذا لقاء جديد من لقاءاتنا في كتاب المنهج نقرأ فيه مباحث العموم. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في العموم والخصوص، وفيه فصول. الفصل الأول في العموم: العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، وفيه مسائل. الأولى أن لكل شيء حقيقة هو فيها هو الدال عليها المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة وغير معينة النكرة، ومع وحدات معدودة العدد، ومع كل جزئياتها العامة. الثانية: العموم إما لغة بنفسه كأي للكل، ومن للعالمين، وما لغيرهم
للعالمين كسر اللام،
ومن للعالمين،
لا قراءتك صوت صحيح، نعم آسف، للعالمين،
ومن للعالمين وما لغيرهم، وأين للمكان ومتى للزمان، أو بقرينة في الإثبات كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف، وكذا اسم الجنس أو النفي كالنكرة في سياقه، أو عرفا مثل حرمت عليكم أمهاتكم فإنه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات، أو عقلا كترتب الحكم على الوصف. ومعيار العموم جواز الاستثناء، فإنه يخرج ما يجب اندراجه لولاه، وإلا لجاز من الجمع المنكر. طيب، لو تناول لامتنع الاستثناء لكونه نقرا، قلنا منقوض بالاستثناء من العدد. وأيضا استدلال الصحابة رضي الله عنهم بعموم ذلك في مثل: الزانية والزاني يوصيكم الله في أولادكم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، الأئمة من قريش، نحن معشر الأنبياء لا نورث، شائعا من غير نكير. الثالثة: الجمع المذكر لا يقتضي العموم، لأنه يحتمل كل أنواع العدد. قال الجبائي: إنه حقيقة في كل أنواع العدد فيحمل على جميع حقائقه. قلنا: لا، بل في القدر المشترك. الرابعة: قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يحتمل نفي الاستواء من كل وجه، ومن بعضه فلا ينفي الاستواء من كل وجه، لأن الأعم لا يستلزم الأخص. وقوله: لا آكل، عام في كل مأكول فيحمل على التخصيص، كما لو قيل: لا آكل أكلا. وفرق أبو حنيفة بأن أكلا يدل على التوحيد وهو ضعيف، فإنه للتوكيد فيستوي فيه الواحد والجمع. الفصل الثاني في الخصوص، وفيه مسائل. الأولى: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون للبعض، والنسخ قد يكون للكل. والمخصص المخرج عنه، والمخصص المخرج، وهو إرادة اللاقب، ويقال للدال عليها مجازا. الثانية: القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد اللفظ، كقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، أو معنى وهو ثلاثة: الأول العلة، وجوز تخصيصها كما في العرانية. الثاني مفهوم الموافقة، فيخصص بشرط بقاء الملفوف، فيخصص بشرط بقاء الملفوف، مثل جواز الحبس.
يخصص.
الثاني مفهوم الموافقة، فيخصص بشرط بقاء الملفوف، مثل جواز حبس الوالد لحق الولد. الثالث مفهوم المخالفة، فيخصص بدليل راجح، كتخصيص مفهوم إذا بلغ الماء قلتين بالراكد. قيل: يوهم البداء أو الكذب، قلنا: يندفع بالمخصص. الثالثة: يجوز التخصيص ما بقي غير محصور، لسماجة: أكلت كل رمان ولم يأكل غير واحدة، وجوز القفال إلى أقل المراتب، فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة، فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة بدليل تفاوت الضمائر وتفصيل أهل اللغة، واثنان عند القاضي والأستاذ بدليل قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين. فقيل أضاف إلى المعمولين وقوله تعالى
المعمولين
فقيل أضاف إلى المعمولين وقوله تعالى فقد صغت قلوبكما فقيل المراد به الميول. وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة فقيل أراد به جواز السفر وفي غيره إلى الواحد. وقول إلى الواحد مطلقا. الرابعة العام المخصص مجاز وإلا لزم الاشتراك. وقال بعض الفقهاء إنه حقيقة. وفرق الإمام بين المخصص المتصل والمنفصل لأن المقيد بالصفة لم يتناول غير الموصوف. قلنا المركب لم يوضع والمفرد متناول. الخامسة المخصص بمعين حجة ومنعها عيسى بن أبان وأبي ثور وفصل الفرخي لنا أن دلالته على قول لا تتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور فلا يلزم من زوالها زوالها. السادسة يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص وابن سريج أوجب طلبه أولا. لنا لو وجب طلب المجاز للتحرز عن الخطأ واللازم منتفي. قال عارض دلالته احتمال المخصص. قلنا الأصل يدفعه.
بس هذا المبحث من المباحث المهمة في دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط، ويترتب عليه فهم النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأدلة الدالة على ثبوت حكم الشريعة في جميع الأزمان، لأن لفظ العموم يشمل جميع الأفراد في زمن النبوة وبعدها، ولذلك كان من الألفاظ التي يمكن الحكم بها على النوازل الجديدة والمسائل الحادثة. بحث المؤلف فيه عددا من الفصول، أولها في العموم والثاني في التخصيص والثالث في المخصصات، ونتحدث عن الفصلين الأولين في يومنا هذا. ابتدأ بتعريف العموم، ونلاحظ أن العموم دلالة بينما العام هو الدال على العموم، فالعموم هو استغراق الأفراد بالحكم، الأفراد الصالحة بالحكم. وعرف المؤلف العام بأنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. قوله هنا العام لفظ، لأن غير الألفاظ لا يستفاد منها العموم والاستغراق، وإنما يستفاد العموم من الأفراد من الألفاظ فقط. وبالتالي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها العموم. من أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، هذا فعل ليس بلفظ، وحينئذ قلنا بأن هذا الفعل لا يؤخذ منه العموم، وبالتالي لا يحمل على جميع أنواع الصلوات ونحمله على أقلها. ويبقى هنا إشكال في المفاهيم ودلالة الاقتضاء وحذف المعمول من سياق النفي أو النهي، فإنه كما سيأتي يقول كثير من الوصولين بأنها تفيد العموم، ولعلنا نترك البحث لوقتها هناك. قوله يستغرق أي يشمل بمدلوله جميع أفراده ليخرج بذلك الخاص والمعين، فإنها لا تشمل جميع أفرادها ولا تستغرق جميع مدلولها. وقوله جميع ما يصلح له ليخرج المطلق، مثل ما لو قال أعتق رقبة، فهنا رقبة لفظ مستغرق لجميع الرقاب، لكنه ليس على سبيل الشمول، لم يشمل الجميع، وإنما على سبيل البدلية. وقوله بوضع واحد لإخراج الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة مثل ماذا؟ نعم، المشتري، فهنا يصدق على المقابل للبائع ويصدق على الكوكب المعروف، فهذا لفظ يستغرق جميع ما يصلح له، لكنه ليس بوضع لغوي واحد، وإنما لكل واحد منها وضع مستقل. وهناك من الأصوليين من يرى أن اللفظ المشترك يصدق على جميع أفراده، لو قال لا تقرب عين فلان، قالوا يشمل عينه التي بما الباصرة والجارية والذهب، لأن كل منها يسمى بهذا الاسم عين، فهنا لفظ مشترك استغرق جميع ما يصلح له لكن بحسب أوضاع مختلفة. قال هذا المبحث وفيه، يعني في أحكام العام، عدد من المسائل أو في العموم. الأولى متعلقة بتقسيم دلالة الألفاظ، فإن اللفظ على أربعة أنواع. النوع الأول المطلق، وهو الذي يدل على الحقيقة والماهية بدون أن يكون فيها قيد، بحيث يشمل بعض أفراده أو أحد أفراده دون الجميع. مثال ذلك قوله أعتق رقبة، فهنا يدل على الحقيقة، حقيقة العبودية من حيث هي، بدون أن يكون مستغرقا لأفرادها، فهذا يسمى المطلق. من يأتي له بأمثلة؟ نعم، قلم، هذا مثال جيد، جزاك الله خيرا. طالب، أكرم طالبا، جيد. النوع الثاني ما يدل على الحقيقة لكن مع إشعاره بأن يراد به وحدة معينة أو فرد واحد بالتعيين، وهذا يسمى المعين، والمؤلف قال عنه المعرفة، مثل هذا القلم وهذا الكتاب وهذا الطالب، فهذه ليست مطلقة وإنما معينة تدل على فرد واحد معين. الثالث ما كان دالا على الحقيقة مع دلالته على أفراد غير معينين، وقال المؤلف بأن مثاله النكرة، كما لو قال أقلام. والنوع الرابع ما يدل على الحقيقة مع دلالته على وحدات معدودة، فهذا يسمى العدد، كما لو قال مئة كتاب. والنوع الأخير وهو الخامس، صارت خمسة أنواع، لفظ دال على الحقيقة مع استغراقه لجميع الأفراد والجزئيات، يسمى العام، ومثاله ما لو قلت الأقلام لا تدخل الأقلام في البيت، تشمل جميع أنواع الأقلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للحديث عن صيغ العموم، وهذا مشعل بأن للعموم صيغة تدل عليه بنفسها من غير حاجة لوجود قرينة، وهذا هو قول الجماهير خلافا للأشاعرة بناء على قولهم في إثبات أو في جعل الكلام هو المعاني النفسية. وقسم المؤلف العموم، ألفاظ العموم، إلى أقسام. القسم الأول ما يدل، لفظ يدل على العموم من جهة اللغة بنفسه، والنوع الثاني ما يدل على العموم لغة بواسطة قرينة، والنوع الثالث ما يدل على العموم من طريق العرف، والنوع الرابع ما يدل على العموم من طريق العقل. يمكن تقسيمه إلى ما يدل على العموم باللغة، وما يدل على العموم من طريق العرف، وما يدل على العموم من طريق العقل. وما يدل على العموم بطريق اللغة ينقسم إلى قسمين، ما يدل بنفسه وما يدل بقرينة. ونأتي إلى تفصيل هذا. أما ما دل على العموم باللغة بنفسه فمن أمثلته الأسماء المبهمة، وتلاحظون أن ألفاظ العموم من الأسماء، أما الحروف فإنها لا تدل على العموم، وهكذا الفعل بنفسه لا يدل على العموم، وإلا في مسألة حذف متعلق الفعل إذا كان في سياق النفي وما شابه على ما سيأتي. إذن الآن عرفنا أن العموم إنما يدل عليه إيش؟ الأسماء، أما الحروف والأفعال فإنها لا تدل على العموم بنفسها. والأسماء الدالة على العموم منها ما يدل بنفسه بدون أن يكون معه قرينة، ومن أمثلته الأسماء المبهمة، ومن أمثلته من لله من في السماوات، فهذا مفيد للعموم، وسواء كان اسم شرط من يفعل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أو كان اسم استفهام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هنا اسم شرط من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فهنا اسم شرط، أو اسم استفهام من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهكذا ما الموصولة أو الشرطية أو الاستفهامية فإنها تفيد العموم، من أمثلته لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، ومن أمثلته ما تقدم ما تفعل من خير يعلمه الله، ما شرطية فادت العموم. وتلاحظون أن ما إذا كانت حرفا فإنها لا تفيد العموم بنفسها، مثل ما النافية، ما من إله إلا الله، وهنا ما نافية وبالتالي لا تفيد العموم بنفسها، إنما استفدنا العموم من النكرة إلى في سياق النفي وأين للمكان سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية فإنها تفيد العموم، ومثله لفظة متى للزمان فإنها مفيدة للعموم. ومثل المؤلف هنا بلفظة أي وذكر أنها تفيد العموم، والصواب أن أي تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم، ولذلك لو قال تصدق بأي ريال فإنه لا يستغرق جميع الأفراد وإنما يصدق على فرد واحد. وأما قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهنا إنما أفادت العموم لكونها في سياق الشرط، وإذا كانت في سياق الشرط فإن النكرات تفيد العموم، فأي بمثابة النكرات لا تفيد العموم بنفسها إلا إذا كانت في سياق النفي أو الشرط. وهناك صيغ أخرى تفيد العموم بنفسها مثل كل وجميع وقاطبة وكافة، فإنها تفيد العموم بنفسها. القسم الثاني من ألفاظ العموم اللغوية ما يدل على العموم بقرينة في الإثبات، ومن أمثلته الجمع المحلى بالألف واللام مثل الرجال والنساء والمؤمنون، فهذه الألفاظ تفيد العموم. لماذا؟ لوجود ال معها، فهنا جمع أفاد العموم لغة لاقترانه بال. وقوله هنا في الإثبات يعني في الإثبات أو النفي، لأن هناك قسم آخر لا يفيد العموم إلا بقرينة في النفي خاصة، وأما هذه الألفاظ فهي تفيد العموم في الإثبات والنفي. وتلاحظون أن أل هنا هي أل الاستغراقية، لأن هناك أنواع أخرى من أل ليست مرادة هنا. ومما يفيد العموم لغة بالقرينة المضاف، أي الجمع المضاف إلى معرفة، ومن أمثلته قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإن أولادكم هنا جمع مضاف إلى معرفة فأفاد العموم. ومن أمثلته قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإن أمهات جمع أضيف إلى معرفة فأفاد العموم، فيشمل أمهات الصلب ويشمل أمهات الآباء وأمهات الأجداد وأمهات الأمهات. وقال وكذا اسم الجنس، اسم الجنس يراد به المصدر أو ما يشمل القليل والكثير، فإنه إذا عرف بأل الاستغراقية أفاد العموم. ومن أمثلته لفظة ما تصدق على القليل والكثير، إذا عرفت بأل أفادت العموم. ومن أمثلته أيضا تمر، فإنها تشمل القليل والكثير، إذا عرفت بأل أفادت العموم. وبعضهم يقول اسم الجنس ما لا واحد له من جنسه، فيشمل الماء ولا يشمل التمر. ومن أمثلته قول الله تعالى وأحل الله البيع على الصحيح، فإن البيع اسم جنس يصدق على القليل والكثير، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. ومن أنواع هذا على الصحيح أيضا المفرد، إذا عرف بأل الاستغراقية أفاد العموم. ومن أمثلته قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أما إذا كانت أل التي مع الاسم المفرد جنسية للجنس فإنها لا تفيد العموم، كما لو قال الرجل أفضل الدينار أفضل من الدرهم، هنا جنسية، والرجل أو الولد الذكر خير من البنت الأنثى، هذا يعني في الغالب، لأن هنا أل ليست استغراقية وإنما للجنس. وأما المفرد المضاف إلى معرفة فإن للعلماء فيه قولان، فإن للعلماء فيه قولين: الحنابلة والمالكية يرون عمومه، والشافعية والحنفية لا يرون عمومه، ولذلك لم يذكره المؤلف هنا لأنه شافعي المذهب. والقول بعدم إفادة المفرد المضاف إلى معرفة للعموم أرجح من القول الآخر. النوع الآخر مما يفيد العموم باللغة لوجود قرينة في سياق الإثبات: النكرة في سياق النفي وما شابهه. ومن أمثلته قولك: لا إله إلا الله، فإن إله نكرة في سياق النفي فأفادت العموم. ومثله ما لو كانت في سياق النهي، كما في قول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن أحد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. ومثله النكرة في سياق الشرط، في سياق الاستفهام الإنكاري، هذه تفيد العموم. هذا كله مما يدل على العموم بطريق اللغة. النوع الثاني ما يدل على العموم بطريق العرف، ومثل له المؤلف بدلالة الاقتضاء، وهو أن يكون في الكلام حذف لا يصح الكلام إلا بتقديره، فحينئذ نقدر كل لفظ يصلح له. من أمثلة: حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات، وبناء عليه يحرم مجرد عقد النكاح ولو لم يكن هناك وطء. ومن أمثلته في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فإن قوله حرمت عليكم الميتة يشمل جميع أنواع الاستعمالات. لماذا؟ لأن أمهات والميتة ذوات، والأحكام التكليفية لا تصدق على الذوات إنما تصدق على الأفعال، وبالتالي نحن نحتاج إلى تقدير فعل. ومن هنا نقول بأننا نقدر جميع الأفعال التي يمكن أن تقدر هنا إلا ما ورد دليل باستثناءه وعدم صلاحية تقديره. النوع الآخر ما يدل على العموم بطريق العقل، ومن أمثلته ترتيب الحكم على الوصف، فإنه يدل على أن كل وصف يماثل هذا الوصف فإنه يحكم عليه بذلك الحكم. ومن أمثلته في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، حينئذ نأخذ من هذا أن كل ما يطوف فإنه ليس بنجس. ما الأدلة؟ القول بأن هذه الألفاظ تفيد العموم هو قول جماهير أهل العلم، وهناك اختلاف في بعض أهل العلم قال لا تفيد جميعا، وبعضهم تحتاج إلى وجود دليل وقرينة، وبعضهم قال بأن بعض هذه الصيغ تفيد العموم وبعضها لا يفيد العموم. وحينئذ يحتاج المؤلف إلى ذكر الأدلة على أن هذه الألفاظ مفيدة للعموم. قال الدليل الأول جواز الاستثناء من هذه الألفاظ، ولذلك يقولون معيار العموم، أي الدليل الدال على أن اللفظ يفيد العموم هو جواز الاستثناء منه. ولذلك في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يفيد، لفظة الإنسان تفيد العموم بدلالة أنه قد ورد عليها الاستثناء، فورود الاستثناء على اللفظ دليل على أنه مفيد للعموم. فإن الاستثناء يخرج بعض الأفراد التي كانت ستندرج تحت الحكم العام لولا وجود الاستثناء، ويدلك على أن الاستثناء مفيد للعموم، ويدلك على أن الاستثناء دال على إفادة اللفظ للعموم أنه لا يصح أن يرد الاستثناء على ما لا يفيد العموم مثل الجمع المنكر، فلا يصح أن تقول جاءني رجال إلا زيدا وخالدا، فرجال جمع منكر لا يجوز أن تستثني منه لأنه لم يفيد العموم. اعترض معترض على هذا الدليل فقال لو كانت هذه الألفاظ متناولة لجميع الأفراد لم تنع الاستثناء، لأنه في الأول قبل الاستثناء يدخل الأفراد المستثنات في الحكم، وبعد الاستثناء يخرجها، فيكون هذا تناقضا مما يدل على أنها لم تدخل أصالة. وأجاب المؤلف بأن هذا الكلام ليس بصحيح بدلالة الاستثناء من العدد، تقول جاءني 100 إلا 3 وله علي 100 إلا 3، فصح الاستثناء من العدد، فدل هذا على أن العدد مفيد للمئة وأن الاستثناء بعد ذلك أخرجها. والجمهور جمهور الوصوليين على أن الاستثناء لبيان أن هذه الأفراد المستثنات لم تدخل في الحكم العام، وليست دالة على أن هذه الأفراد دخلت ثم خرجت. الدليل الثاني على أن هذه الألفاظ مفيدة للعموم هو إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة على الاستدلال بهذه الألفاظ في عمومها، ومن أمثلته استدلال الصحابة بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاستدلوا بهذا على أن كل زاني يجلد. أين لفظ العموم؟ الزانية والزاني. من أي ألفاظ العموم؟ مفرد معرف بأل الاستغراقية. اللفظ الثاني الذي وجد فيه استدلال من الصحابة في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم في آية المواريث، أين لفظ العموم؟ أولاد جمع مضاف لمعرفة فأفاد العموم. وكذلك استدلال أبي بكر بعموم قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أين لفظ العموم؟ الناس اسم جنس معرف بأهل الاستغراقية فأفاد العموم. ومثله استدلالهم بقوله الأئمة من قريش، أين لفظ العموم؟ الأئمة جمع معرف بأهل الاستغراقية محلى بالألف واللام، ومثله في نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فإن الأنبياء جمع محلى بالألف واللام. قال شائعا أي استدلالهم بعموم هذه الألفاظ شاع في الأمة ولم يوجد أحد ينكره. مما هذه أدلة على أن هذه الألفاظ تفيد العموم. المسألة الثالثة الجمع المنكار، مثل رجال أقلام لا يقتضي العموم، لأن الجمع لا يفيد العموم بنفسه حتى يكون معه الألف واللام الاستغراقية. لماذا؟ قال لأنه يحتمل كل أنواع العدد، فقوله رجال أو له علي دراهم يحتمل كل واحد من أفراد الدراهم لكنه لا يستغرق الجميع. وقال الجبائي بأن الجمع المنكر حقيقة في كل أنواع العدد، وبالتالي يشمل جميع الأفراد، ومن ثم يحمل على جميع الحقائق، ويقال بأنه يفيد العموم. أجيب عن هذا بأنه ليس حقيقة في كل أنواع العدد، وإنما يحتمل كل أنواع العدد، بل هو حقيقة في القدر المشترك بين أنواع العدد، وبالتالي لا يفيد العموم الاستغراقي وإنما يفيد العموم البدلي. ومن أمثلته فيطعام 6 مساكين، مساكين هنا جمع منكر، فلا يفيد إطعام كل 6 مساكين، وإنما يفيد إطعام أي 6 مساكين. المسألة الرابعة في قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هل تفيد العموم؟ هل المراد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في كل شيء، أو أن المراد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في بعض المسائل فيكون مطلقا؟ هذا مما وقع فيه الخلاف، وجمهور على أنها من ألفاظ العموم خلافا للحنفية. ترتب على ذلك مسألة القصاص من المسلم إذا قتل ذميا، فالجمهور يقول لا يقتص منه لهذه الآية لعدم وجود المساواة، ومن شرط القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول، والكافر لا يكافئ المسلم بدلالة هذه الآية. والحنفية يقولون هذه الآية ليست عامة، وإنما تقتضي نفي المساواة من بعض الوجوه فتكون مطلقة، فنكتفي بنفي المساواة مثلا في أحكام الآخرة أو في بعض الأحكام دون جميعها. قال المؤلف هذه الآية تحتمل نفي الاستواء من كل وجه كما قال الجمهور، وتحتمل نفي الاستواء من بعض الوجوه كما قال الحنفية، فلا ينفي الاستواء من كل وجه على القول الثاني. لماذا؟ لأنه إذا نفى الأعم فلا يستلزم أن ينفي الأخص، إذا نفى المساواة عموما فلا يقتضي نفي المساواة في بعض الأفراد، وهذا ليس بصحيح، بل نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، إذا قلت لم يأتني أحد فحينئذ يشمل جميع الأفراد زيد وخالد وعمر، بخلاف نفي الأخص فإنه لا يفيد نفي الأعم. قال بخلاف قولك والله لا آكل، فهذا يشمل كل مأكول. هذه المسألة التي ذكرت في الأفعال، حذف المتعلق في الفعل هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ نقول إن كان في سياق النفي أفاد العموم، وإن كان في سياق الإثبات كان مطلقا. مثال ذلك ما لو قال والله لا آكل، هذا يفيد العموم جميع أصناف الأكل. ولو قال والله لا آكلن، فحينئذ يبر بأكل صنف واحد لأنه مطلق. فحذف المتعلق، متعلق الفعل في سياق النفي يفيد العموم، وحذف متعلق الفعل في سياق الإثبات يفيد إيش؟ الإطلاق. والقاعدة أن نفي المطلق يفيد العموم، ولذلك أي قلنا بأنها تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي لأنها مطلقة. قال فإنه عام في كل ما أقول، فيحمل على التخصيص، كما لو قيل لا آكل أكلا، فهنا أكلا عند الجمهور يقولون هذا مصدر جاء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. وذكر عن الحنفية بأن قوله أكلا يدل على صنف واحد، وبالتالي لا يدل على الاستغراق، لذلك قال المؤلف هنا وفرق أبو حنيفة بأن أكلا يدل على التوحيد، وضعف المؤلف هذا المذهب، فإن أكلا لتوكيد النفي فيستوي فيه الواحد والجمع لأنه في سياق النفي. الفصل الثاني في الخصوص، وقد تقدم معنا أن مذهب الأصوليين أن التخصيص يراد به بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في حكم اللفظ العام، وعند النحاة أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام منه. والسبب في الاختلاف أن عند الأصوليين يبحثون أصالة في النص الشرعي، والشارع عند التخصيص أو عند إطلاق لفظ العموم يعلم بأنه سيخصص بعض الأفراد، بخلاف النحاة فإنهم في الغالب يتكلمون عن ألفاظ الناس وكلامهم، والمتكلم من الناس بلفظ العموم قد يبدو له إخراج بعض أفراد العام منه وإن لم يكن مريدا للتخصيص حال التكلم بالعموم. ولذلك قال المؤلف هنا التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، سار على طريقة النحاة. عند الأصوليين يقولون بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه، وقوله هنا إخراج بعض ما يتناوله اللفظ يشمل أيضا التقييد، لذلك كان الأولى أن يقول ما يتناوله اللفظ العام، أن التقييد أيضا إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. ثم فرق بين التخصيص والنسخ، والنسخ المراد به ورود نص آخر يدل على أن الحكم الأول مرتفع، ويعرفونه بأنه رفع حكم شرعي ثابت بدليل نصي بواسطة دليل متراخ عنه. وذكر المؤلف شيئا من الفروق بين التخصيص والنسخ، بأن التخصيص يكون لبعض الأفراد ولا يصح أن يكون مخرجا لجميع أفراد العام من حكمه، بخلاف النسخ فإنه قد يرفع جميع أفراد الحكم. ومثله أيضا النسخ يرد على النصوص، بينما النسخ بينما التخصيص لا يرد إلا على العمومات. عرف المؤلف قال المخصص هو المخرج عنه، أي اللفظ العام، كلمة المخصص يراد بها الدليل العام الذي أخرجنا بعض أفراده منه، لأن بعض العلماء قال المخصص هو الأفراد الخارجة. هنا منهجان للعلماء، منهم من يقول المخصص المراد به اللفظ العام الذي أخرجت بعض أفراده من حكمه، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصت منه المطلقة غير المدخول بها، فيكون قوله والمطلقات هذا هو المخصص. بينما هناك منهج آخر يقول المخصص هو الأفراد التي خرجت من حكم العام، بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما المخصص اسم فاعل فالمراد به المخرج، فالمراد به المخرج. ولكنه قال المخرج يعني الذي أخرج بعض أفراد العام من دلالته هو إرادة اللافظ، هو إرادة اللافظ. بينما في التعريف بينما هناك مذهب آخر وهو أن المخصص هو الدليل النصي الذي بين أن بعض الأفراد لم تدخل في حكم العام. والمؤلف يقول إطلاق لفظة المخصص على دليل التخصيص هذا أمر مجازي، وجمهور يخالفونه في هذا الأمر. المسألة الثانية القابل للتخصيص، أي ما هو الدليل الذي يمكن أن نخصص بعض أفراده من حكمه. القابل للتخصيص نوعان، النوع الأول حكم ثبت لأفراد كثيرين من جهة اللفظ، ومن أمثلته اقتلوا المشركين، فلفظة المشركين هذه لفظة تشمل أفرادا كثيرين. المؤلف هنا جعل القابل للتخصيص هو الحكم، بينما آخرون يرون القابل للتخصيص هو اللفظ. من الذي يقبل التخصيص، هل هو الحكم أو اللفظ؟ هناك منهجان، المؤلف اختار أنه الحكم. وهناك نوع آخر من أنواع القابل للتخصيص وهو الحكم الذي ثبت لمتعدد من جهة المعنى، فإن ومثل له أو ذكر له ثلاثة أنواع. الأول العلة، فإن العلة يمكن تخصيصها، وذكرنا من أنواع العموم المعنوي تعليق الحكم بالعلة. قال والعلة يمكن تخصيصها، كيف نخصص العلة؟ بأن نثبت أن الحكم لا يوجد في بعض المواطن مع وجود العلة، بأن نثبت أن هناك محالا وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم. مثال ذلك، ما حكم بيع المعدوم؟ قاعدة الشريعة أنه لا يجوز، لحديث لا تبع ما ليس عندك. ثم جاءتنا الشريعة باستثناء السلم، فهنا بيع معدوم ومع ذلك لم يوجد حكم التحريم، فهذا تخصيص من العلة. ومثله في مسألة العرايا، فإن الشريعة نهت عن المزابنة وهو بيع التمر بالرطب، واستثنت من ذلك العرايا مع كونه بيع رطب بتمر، فهذا تخصيص للعلة. والنوع الثاني تخصيص مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يفيد العموم. إذا لما قال تعالى إن والذين يأكل، لما قال تعالى في أكل مال اليتيم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هنا الآية نهت عن الأكل، ففهم منه أن بقية أنواع التصرف من إتلاف أو إحراق أو إغراق لمال اليتيم كلها تماثل الأكل فتأخذ حكمه، فمفهوم الموافقة يفيد العموم. ولذلك قلنا قبل قليل بأن لا يصح أو ينتقد على تعريف العموم بأنه لفظ، لأن هناك أشياء تفيد العموم وإن لم تكن ألفاظا، ومن أمثلته المفاهيم. قد يأتي لفظ العموم، قد يأتي مفهوم موافقة فنخصص بعض الأفراد منه، مثال ذلك في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النهي عن التأفيف فهم منه النهي عن كافة أنواع الإيذاء، فاستفدنا العموم هنا بواسطة مفهوم الموافقة. ثم جاءنا دليل يدل على استثناء مسألة حبس الوالد لحق الولد، لو قال الولد أبي لا ينفق علي فإن القاضي يلزمه بالنفقة، فإن امتنع من النفقة حبس حتى يقوم بها. والنوع الثالث مما يقبل التخصيص مما من ألفاظ العموم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، مفهوم المخالفة بأن يعلق الحكم بمحل فنعلم أن ما عدا ذلك المحل لا يتعلق به الحكم. ومن أمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، وفي لفظ في الغنم في سائمتها الزكاة، فيفهم من بواسطة مفهوم المخالفة أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. ثم جاءنا دليل يدل على أن المعلوفة إذا كانت للتجارة وجبت الزكاة فيها، فهذا تخصيص لمفهوم المخالفة. ومن أمثلته التي ذكرها المؤلف قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا يستفاد منه أنه إذا بلغ القلة إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، لكن بعد ذلك قلنا بأن الجاري لا يدخل في هذا الحكم لورود دليل فيه. قال المؤلف قيل، يعني هناك من قال بأن التخصيص غير جائز، لماذا؟ قالوا لأنه يوهم البداء، أي يجعل بعض الناس يعتقدون أن الله عز وجل يطرأ عليه البداء بأن يكون قد قرر حكما ثم غير ذلك الحكم وبدا له حكم آخر، والله عز وجل عالم بالأحكام ابتداء، ويوهم الكذب على ويوهم نسبة الكذب على الله، لأنه قد تكلم بلفظ العموم أولا ثم تكلم بضد ذلك في أحد أفراده. وأجيب عن هذا بقول قال قلنا يندفع بالمخصص، و يعني يمكن أن يجاب على قول هؤلاء بمنع التخصيص بأن المخصص قد ورد فيه الدليل ومع ذلك لم يوهم هذه الأمور، ولو قال يندفع بالنسخ لكان أوضح من ما ذكره المؤلف. المسألة الثالثة إلى أي مدى يمكن التخصيص، يعني هل يمكن أن نجعل التخصيص يلغي دلالة العام بحيث لا يدل على شيء من أفراده، نقول لا، لا بد أن يبقى بعض الأفراد في حكم العام. إذن إلى أي مقدار يمكن التخصيص؟ للعلماء ثلاثة أقوال، منهم من يقول يجوز التخصيص إلى واحد، ومنهم من يقول يجوز التخصيص إلى ثلاثة، ومنهم من يقول يجوز إلى أقل الجمع، مع الاختلاف في مقدار أقل الجمع هل هو ثلاثة أو اثنان. فقال المؤلف يجوز التخصيص بشرط أن يبقى عدد غير محصور ولو واحد، لسماجة أن تقول أكلت كل الرمان وأنت لم تأكل ولم يأكل غير واحدة. القفال قال يجوز أن يكون التخصيص إلى أقل المراتب، فيجوز في الجمع، يعني لو كان هناك، لو كان اللفظ العام جمعا مثل المؤمنون، فيجوز في الجمع أن يصل مقدار التخصيص إلى ثلاثة ولا يجوز إلى اثنين، فإنه أي فإن الثلاثة هو أقل الجمع عند الشافعي وأبي حنيفة. ما الدليل على أنه أقل الجمع؟ قال بدليل تفاوت الضمائر، فعندنا ضمير للجمع وهم، وضمير للمثنى هما، وضمير للمفرد هو، فدل ذلك على أن أقل الجمع ثلاثة وأن الاثنين ليس أقل الجمع. قال وتفصيل أهل اللغة، يعني أن اللغة فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع، بينما عند القاضي والأستاذ أن أقل الجمع اثنان، واستدلوا على ذلك بقوله وكنا لحكمهم شاهدين، والحاكم هنا هو سليمان وداود اثنان، ومع ذلك عاد إليهم ضمير الجمع. فأجيب عن هذا الاستدلال بأنه أضاف الحكم هنا إلى جميع المعمولين بحيث يشمل الحاكمين والمحكوم لهم، فإن لفظة الحكم قد تضاف للحاكم وقد تضاف للمحكوم. وهكذا في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، قلوب جمع، ثم بعد ذلك أضافها لمثنى، قال فدل ذلك على أن الاثنين جماعة. وأجيب عن هذا بأن المراد بقوله قلوب هو الميل، وهكذا استدلوا على أن الاثنين جمع بحديث الاثنان فما فوقهما جماعة. وأجيب بأن المراد بهذا في مسألة السفر بحيث يجوز أن يسافر اثنان. وقال وفي غيره، يعني أن القفال قال بأن أقل المراتب في غير الجمع يصل إلى واحد، كما في الأسماء المبهمة وفي النكرة في سياق النفي والمفرد المعرف بأهل الاستغراقية، ففي هذه يجوز أن يخصص اللفظ إلى أن لا يبقى إلا واحد. القول الآخر بأنه يجوز تخصيص الجمع إلى أن لا يبقى إلا واحد في جميع الأفراد أو في جميع أنواع ألفاظ العموم. قال وقوم، أي وقال قوم، يجوز تخصيص العام بحيث لا يبقى إلا واحد مطلقا، أي سواء كان في ألفاظ الجمع أو في غيرها. المسألة الرابعة، إذا كان هناك عام وورد عليه تخصيص فحينئذ دلالته على الأفراد الباقية هل هي دلالة حقيقية أو دلالة مجازية؟ الجمهور يقولون دلالة حقيقية، والمؤلف اختار أنه دلالة مجازية. يقول الجمهور كان اللفظ العام يدل على أفراده قبل التخصيص حقيقة، يدل على عشرة أفراد حقيقة، استثني أحد هذه الأفراد فتبقى دلالته على التسعة الباقية دلالة حقيقية كما كانت. والمؤلف يقول لأن العام بعد التخصيص دلالته على باقي الأفراد دلالة مجازية، وإلا لزم أن يكون لزم الاشتراك، فإن العام كان يدل على 10 سابقا والآن أصبح يدل على 9، فعلى قولكم يكون لفظا مشتركا. ونقول لأن هذا ليس من الاشتراك وإنما من بقاء دلالة اللفظ عليه، والاشتراك الدلالة فيه غير متطابقة أبدا. وقال بعض الفقهاء إن العام المخصوص حقيقة في دلالته على باقي الأفراد، وفرق الإمام الرازي بين المخصص المتصل فقال بأنه حقيقة لأن اللفظ المتصل أو الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة، بخلاف المخصص المنفصل فإنه يجعل العام المخصوص دلالته مجازية. قال لأن المقيد بالصفة لم يتناول سابقا غير الموصوف، لما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولم يكن دالا على معنى في السابق ثم دل على معنى آخر، لأن المخصص المتصل ينزل مع العام، وبالتالي لم يكن يدل على شيء وأصبح يدل على شيء آخر، بخلاف المخصص المنفصل. وأجاب المؤلف بأن المركب وهو اللفظ العام مع المخصص المتصل لم تضعه اللغة، لم تضعه العرب بكلمة واحدة، وعندما تجعل كل لفظ وحده فإن اللفظ المفرد كان يدل قبل ذلك على شيء وكان يدل بعده على شيء. والصواب أن دلالة العام بعد التخصيص حقيقية بناء على قولنا بأن التخصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في حكم اللفظ العام. المسألة الخامسة، العام بعد التخصيص هل يبقى حجة وهل يمكن أن نستدل به؟ الجمهور قالوا نعم، المخصص حجة بشرط أن يكون التخصيص لأفراد معلومة، وقال عيسى بن أبان وأبو ثور لا يبقى حجة ولا يصح أن يستدل به بعد ذلك. وفصل الكرخي بين المخصص المتصل فقال بأن العام المخصوص بمخصص متصل تبقى حجيته بخلاف العام الذي خص بدليل منفصل، والصواب أنه حجة بدلالة أن أدلة حجية العموم تشمل ذلك، فإن الألفاظ التي احتج بها الصحابة على الاستغراق ألفاظ عموم قد ورد التخصيص عليها، وبدلالة أنها كانت قبل التخصيص تدل على بعض الأفراد بقيت دلالته على ما هي عليه. قال المؤلف لنا على أن العام المخصوص حجة بعد التخصيص أن دلالته على فرد يعني على الأفراد الباقية لا تتوقف على دلالته على الآخر، كان يدل على 10 خص في 2 ودلالته على 8 الباقية ليست متوقفة على دلالته على الاثنين المخصوصين، وإلا لكان دورا لتوقف دلالة كل واحد دلالة اللفظ على كل فرد من أفراده على دلالة اللفظ دلالة على الفرد الآخر. وبذلك يتضح لنا أن ألفاظ العموم حجة ولو ورد عليها التخصيص. المسألة السادسة، يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص، يعني إذا جاءنا عام هل مباشرة بمجرد ورود العام نعمل به ونستدل به أو لا بد أن نبحث في الأدلة الشرعية لإمكان أن يرد عليه مخصص؟ القاعدة أنه لا ينظر في الأدلة إلا أهل الاجتهاد، وأن المجتهدين عند النظر لا بد أن يغلب على ظنهم أنه لا يوجد دليل آخر في المسألة، فإذا وجد عندهم عام عملوا به، ولا يلزمهم بحث آخر من أجل الحصول على مخصص. ولذلك يقول الجمهور يستدل بالعام بمجرد وروده، ولا نحتاج إلى البحث عن مخصصات. ولذلك كان الصحابة يستدلون بالعمومات بمجرد ورودها، بينما هناك طائفة كابن سريج قال لا نعمل بالعام حتى نطلب ونبحث هل يوجد له مخصص أو لا، فإذا لم نجد له مخصص إما ظنا وإما قطعا جاز لنا العمل بالعام. والجمهور على خلاف هذا، واستدلوا لأنه لو وجب البحث عن المخصص ووقف الاستدلال باللفظ العام حتى نطلب المخصص لوجب أن نطلب كل ما يمكن أن يعرض لبقية الأدلة، فإن الأدلة يمكن أن يرد عليها ناسخ، ويمكن أن تكون مجازا، ويمكن أن يرد عليها ما يعارضها، وحينئذ لو قلنا بمثل هذا لأدى إلى أن نقول بأن جميع النصوص نتوقف فيها. فهكذا إذا لم نتوقف للبحث عن المعارضات لدليل الشارع الأخرى فإننا لا نتوقف من أجل البحث عن المعارضة بدليل التخصيص. قلنا لو وجب التوقف في دلالة العام حتى نبحث عن المخصص لوجب التوقف في الاستدلال باللفظ الحقيقي حتى نطلب المجاز، من أجل أن نتحرز من وقوع الخطأ في كلامنا. لكنه لا يجب علينا أن نتوقف في دلالة الحقيقة حتى نبحث عن المجاز، فهكذا لا نتوقف في الاستدلال باللفظ العام حتى نجد الدليل المخصص. قال عارض دلالة احتمال المخصص، يعني هذا اللفظ العام يمكن أن يرد عليه مخصص ويحتمل أن يرد عليه مخصص، وبالتالي نتوقف فيه حتى نتأكد هل له مخصص أو لا. أجبنا بأن الأصل هو عدم المخصص، والأصل أن العام يدل على جميع أفراده، فنعمل بالأصل حتى يأتي دليل يدلنا على خلاف الأصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن فهم الكتاب والسنة وعمل بهما وأرشد الخلق إليهما. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
بالنسبة للفظ الناس، لماذا كان يندرج تحت اسم الجنس ولا يندرج تحت اسم الجمع المحلى بالألف واللام؟
ما مفرد الناس؟
إنسان. إنسان صحيح أم
لا؟ لا، من غير جنسه، وبالتالي وهذا اسم جنس. هناك منهجان في اسم الجنس، منهم من يقول اسم الجنس ما لا واحد له من جنسه ومن لفظه، مثل لفظة النساء، ومنهم من يقول اسم الجنس ما يدل على القليل والكثير. المخصص المنفصل إن شاء الله نبحثه في الدرس القادم، والمخصص المنفصل ليس نسخا، لأن النسخ إلغاء دلالة اللفظ الأول، لا يوجد هنا إلغاء. ثم لعلنا نبحث فيه، نذكر هذا المنهج فيما يأتي. نعم.
ما الفرق بين المقتضي والمقتضى؟
المقتضي اسم فاعل، والمقتضى اسم مفعول. مثال ذلك الأمر يقتضي الامتثال، والوجوب يقتضي الأمر. إذن الوجوب مقتضى للأمر، فالأمر يقتضي الوجوب. واضح؟ هناك طالب ومطلوب، المقتضي طالب والمقتضى مطلوب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هل هو من ألفاظ العموم؟ نقول نعمة الصواب أنها اسم جنس تصدق على القليل والكثير، وبالتالي تفيد العموم لأنه اسم جنس مضاف لمعرفة، وليست نعمة مفرد. ليست على الصحيح، ليست نعمة مفرد، وإنما هي من أسماء الأجناس. نعمة تصدق على القليل والكثير، تصدق على القليل والكثير، مثل بيع. كما أنك تقول بيوع، ومع ذلك بيع اسم جنس يصدق على القليل والكثير.
شيخ الحرف المخصص كبيع العرائي مثلا،
اللفظ المخصص
هل يكون أصل بذاته؟
هل هو أصل؟ نقول نعم هو أصل، لكن الكلام المخصص في المخالف لقاعدة القياس هل يكون أصلا مستقلا يقاس عليه؟ سيأتي إن شاء الله في مباحث القياس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.